التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. في أعقاب حصول حكومة بنيت على ثقة الكنيسة، الفلسطينيون يؤكدون أنهم لا يتوقعون أي تغيير في سياسات الاحتلال. استهداف أرتال للدعم اللوجستي تابع لقوات التحالف الأمريكي في العراق بعبوات ناسفة. استمرار الاستعدادات في إيران لإجراء الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 18 من حزيران يونيو الجاري. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت حركة حماس أنها لا تتوقع أي تغيير في سياسات الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن حكومة الاحتلال موحدة على سياسة القتل ومصادرة الحقوق الفلسطينية، وإن سقوط نتنياهو هو أحد تداعيات الانتصار المقاومة في معركة سيف القدس. من جانبه أكد يوسف الحسين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة ينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة، داعيا الفلسطينيين إلى الإسراع نحو تشكيل مرجعية وطنية تحمي الحقوق وتحافظ على الثوابت. حول التصويت للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أخرجت نتنياهو من المشهد السياسي، نتوقف عند رؤية الإعلامي والمحلل السياسي نهاد أبو غوش.
يعني هذه الحكومة حازت على الثقة بشبه معجزة، يعني بأعجوبة بصعوبة بالغة، هي حصلت على 60 صوتا مقابل 59. يعني طوال الأيام الماضية منذ أن أعلن لبيد أنه تمكن من تشكيل ائتلاف، وكل ساعة كانت تحمل جديدا، أي نائب ينفلت من هنا أو من هناك كان يمكن أن يعصف بهذه الحكومة ويدفع بإسرائيل كلها إلى انتخابات خامسة خلال عامين ونصف. المشاكل يعني ربما تبدأ في اليوم الأول، ونتنياهو لن يعدم الوسائل والإمكانيات والقدرة حتى على التأثير على ترتيب هذه الحكومة. بإمكانه ببساطة أن يطرح أي مشروع قانون إشكالي. هناك كثير من المواضيع الحساسة والحرجة، يعني مسألة علاقة الدين بالدولة، مسألة تجنيد المتدينين، مسألة الاستيطان، مسألة القدس، مسألة، وهو زرع على كل حال ألغام في طريق هذه الحكومة، وأبرزها إقرار الحكومة لمسيرة الأعلام الثلاثاء. فبالتالي هذه الحكومة بتركيبها الهجين الذي يمتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ربما تسقط في أول اختبار. نتنياهو ليس بالضرورة أن يكون قد انتهى، حتى هو يستطيع أن يشاغل القضاء ويشاغل المحاكم، يستطيع أن يتملص من هنا وهناك، وما زال يحظى بشعبية واسعة. هو لديه يد طويلة، ليس فقط على المال العام يعني من حيث أنه فاسد، بل لديه تأثيرات على الجهاز القضائي والجهاز الأمني والشرطي، وله تأثيرات على كل الأحزاب حتى التي في يعني في المعسكر المقابل، أثبت أنه قادر على التأثير. وبالتالي هو يستطيع أن يشاغل هذه الحكومة وأن يدفعها إلى مآزق وإلى نقاط حرجة. ولكن الفارق أن الآن لو انحلت هذه الحكومة سيكون رئيس حكومة تسيير الأعمال شخص آخر غير نتنياهو، وهو الآن بنت، وبالتالي نتنياهو هو رئيس وزراء سابق، وهذه الصفة لا تحميه من الملاحقة القضائية الملحة. لا يعدم نتنياهو الوسائل، خاصة إذا تحلق حوله أقطاب اليمين وأحزاب اليمين وجمهور الليكود، لا سيما أنه أيضا يملك تأثيرات جماهيرية ويستطيع أن يحرك مجاميع ومنظمات.
أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين غدا الثلاثاء يوما للغضب والاستنفار في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات الشتات. ودعت اللجنة في بيان أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفي الضفة الغربية إلى الزحف نحو القدس المحتلة لحماية المسجد الأقصى، كما دعت الشباب الفلسطيني للتصدي لعربدة المستوطنين وإفشال مسيرة الإعلام للتأكيد من جديد على أن القدس للفلسطينيين وليست للصهاينة الغزاة. وطالب البيان الأذرع العسكرية للمقاومة في فلسطين وقوى المقاومة في لبنان وحيثما وجدت في المنطقة بإعلان حالة الاستنفار والاستعداد للذود عن القدس والمسجد الأقصى إذا لزم الأمر. أعلنت مصادر محلية في العراق أن أرتالاً للدعم اللوجستي تابعة لقوات التحالف الأمريكي تم استهدافها يوم أمس بعبوات ناسفة. إلى ذلك أعلنت المقاومة العراقية عن تخصيص مكافأة مالية للأشخاص الذين يبلغون عن ضباط CIA والموساد في العراق. وذكرت المقاومة في بيان صحفي أن الهدف من هذه المكافأة هو لدعم توجه المقاومة العراقية في تثبيت أمن وسيادة البلاد وتخليص أبناء الشعب من وحشية الاحتلال الأمريكي والدور الإجرامي الصهيوني. وأضافت أن المكافأة تشمل أيضا الذين يبلغون عن البعث الصدامي وعناصر داعش الوهابية المرتبطة بأجهزة مخابرات الأعداء المتواجدين في الأرض العراقية. أكد القائد العام للجيش الإيراني أن الانتخابات الحماسية بمثابة درع قوي لحماية البلاد من مؤامرات العدو وفرصة لتعزيز القوة الناعمة للنظام ودعم مكانة البلاد في المنطقة. وأضاف اللواء عبد الرحيم موسوي أن الانتخابات حق طبيعي للشعب الذي يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الحق، معتبراً أن مستوى المشاركة في الانتخابات يدل على مستوى الوعي والبصيرة لدى الشعب. واعتبر اللواء موسوي أن من بين نتائج الانتخابات في بعدها الخارجي مقبولية نظام الجمهورية الإسلامية المقدس والتقليل من التهديدات الأجنبية ورفع الحظر وتعزيز الإرادة لدى المستثمرين الأجانب في التعامل الاقتصادي مع البلاد. هذا وتتواصل الاستعدادات في إيران لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 من حزيران يونيو الجاري في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. المزيد في التقرير التالي.
أيام قليلة تفصل عن موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في 18 من الشهر الجاري في ظل التوقعات بمشاركة شعبية واسعة. القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي شدد على أن الانتخابات تعد فرصة جديدة لحل مشاكل البلاد والشعب، داعيا إلى المشاركة الواعية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة. اللواء موسوي اعتبر في ملتقى لقادة الجيش والكبار المسؤولين العسكريين أن الانتخابات حق طبيعي للشعب الذي يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الحق، وعليه استخدام حقه الطبيعي والعمل وفقا لمسؤوليته.
إن الشعب الإيراني سيوجه صفعة قوية للأعداء من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات، وسيثبت لهم بأنه الحامي لمبادئ الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، وذلك لأن الانتخابات الحماسية تسهم في تحقيق أمن واقتدار البلاد.
مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد يد الله جواني أكد أن الاستكبار العالمي مني بالهزيمة أمام إيران في مختلف الجبهات، ويريد الآن بعد هزائمه المتتالية التأثير على الانتخابات الرئاسية في البلاد، لكنه سيمنى بالفشل هذه المرة أيضا في ظل وعي الشعب الإيراني، لافتا إلى أن الكثير من الأعداء ركزوا على الانتخابات هذا العام لأنهم يدركون بأنها يمكنها أن تصبح انتخابات بحل المشاكل وهم لا يريدون ذلك. وفي العراق أكد سفير إيران في بغداد إيراج مسجدي استعداد البعثة الدبلوماسية الإيرانية للمساهمة في إجراء الانتخابات الرئاسية بمزيد من الشموخ، داعيا للرعايا الإيرانيين المقيمين في العراق إلى تسييد حضورهم الحماسي المعهود في هذه الانتخابات. هذا وتمر الانتخابات الإيرانية حاليا بمرحلة الدعاية الانتخابية، حيث اعتمد مرشح الرئاسة ولأول مرة حملات انتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الافتراضي بدلا من تعليق اليافطات والصور والمنشورات، ويعود ذلك لعدة عوامل أبرزها انتشار جائحة كورونا في البلاد.
فيما تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الجزائرية، أعلنت حركة مجتمع السلم أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الخارج. وفي بيان نشر على فيسبوك، حذرت الحركة على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري مما أسمته محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق سلوكيات سابقة، مؤكدة أن عواقبها ستكون سيئة على البلاد وعلى مستقبل العملية السياسية والانتخابية. كما دعت الحركة الرئيس الجزائري إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به. وشهدت الانتخابات التشريعية مشاركة نحو 1500 قائمة بينها عشرات القوائم الحزبية. للمزيد حول الانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر نتابع التقرير التالي.
خطوة هامة على طريق الديمقراطية تمثلت في العرس الانتخابي الذي شهدته الجزائر بعد أشهر من حالة اللا استقرار السياسي والأمني على خلفية الحراك الشعبي الذي طالب بالتغيير. عمليات فرز الأصوات مستمرة، وهي ستكون على مرحلتين، الأولى للقوائم والثانية لكل مرشح في القائمة. وعلى الرغم من أن نسبة المشاركة بلغت 30.2% على مستوى البلاد، إلا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قلل من أهمية تلك الأرقام، معتبرا أن العملية الانتخابية لبنة أخرى على طريق إرساء الديمقراطية. الرئيس تبون أشار إلى أن مقاطعي الانتخابات أحرار في ذلك، لكن ليس من حقهم أن يفرضوا موقفهم على غيرهم من الناخبين. الرئيس الجزائري قال إن الجزائر على الطريق الصحيح ما دامت تواجه هجوما من أطراف لا يرضيها أن تدخل البلاد إلى الديمقراطية من أبوابها الواسعة وتعطي قرارها لشعبها. ويرى مراقبون أن الانتخابات التشريعية الجزائرية هامة جدا، وأن أمام الجزائريين فرصة كبيرة باعتبار أن هذه الانتخابات تختلف كثيرا عن سابقاتها، وتعد تلك الانتخابات حدثا هاما سينعكس على الحياة السياسية في الجزائر، وهي الأولى التي تشرف عليها هيئة مستقلة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية الجزائرية، كما أنها تميزت بمشاركة أطياف سياسية واسعة كل حسب برنامجه الانتخابي ضمن مشاركة عادلة ومتوازنة، وهي تأتي في خضم مرحلة مفصلية بالنسبة للدولة وللشعب الجزائري. على أن أهم ما ينتظر البرلمان الجديد المادة المتعلقة بمشروع تجريم الاستعمار الفرنسي، وهو ما أخذته قوى سياسية كمادة رئيسية في برامجها الانتخابية، كما أنه يؤخذ إيجابا على تلك التظاهر الديمقراطية تأكيد الجزائر المستمر رفضها الاستسلام للإملاءات الغربية وخاصة الفرنسية، على أن المأمول شعبيا وسياسيا من البرلمان يبقى في تحديد الخيارات السياسية والأمنية والاقتصادية للبلاد ضمن الدور الأساسي لنواب الشعب في تعزيز تلك الخيارات.
إلى الشأن اليمني، حيث تجددت المعارك شمال مدينة مأرب بين القوات اليمنية من جهة وقوات التحالف وعناصر تنظيم القاعدة من جهة أخرى. انتهت النشرة، إلى العناوين مجددا. في أعقاب حصول حكومة بنيت على ثقة الكنيسة، الفلسطينيون يؤكدون أنهم لا يتوقعون أي تغيير في سياسات الاحتلال. استهداف أرتال للدعم اللوجستي تابع لقوات التحالف الأمريكي في العراق بعبوات ناسفة. استمرار الاستعدادات في إيران لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 من حزيران يونيو الجاري. الأرابيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير أيها الكرام، في ذكرى مولد السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، وبداية عشرة الكرامة في الجمهورية الإسلامية في إيران، من بداية شهر ذي القعدة وإلى مولد سيدنا ومولانا الإمام الثامن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. أيام الخير نعيشها مع حضراتكم مستمعين الكرام، ونبدأ لقاءنا معكم على الهواء. هذه المناسبة الطيبة ذكرى مولد السيدة المعصومة سلام الله عليها هي في إيران يوم البنت، فإذن اسمحوا لي أن أبارك لكافة البنات في بلداننا الإسلامية جميعا هذه المناسبة الطيبة، ونحن ارتأينا أن نتوقف عند العنوان التالي: في بيتنا فتاة. إذن اهتمامنا في هذا البرنامج سيكون حول حياة الفتاة في مجتمعنا الإسلامي والقواعد والضوابط التي ترعى تربية الفتاة المسلمة. كيف تكون طبيعة هذه الضوابط، وهل تختلف أساليب تربية الفتاة باختلاف المراحل العمرية أيضا من محاورنا؟ والإسلام كيف ينظر إلى الفتاة كإنسانة مسؤولة عن نفسها، وطبيعة الأدوار المطلوبة من المجتمع والأسرة في تربية الفتاة؟ كل هذه المحاور اجتمعت في لقائنا لهذا اليوم مستمعين الكرام، في بيتنا فتاة عنوان حديثنا، وقد أعددنا لكم محطات منوعة إن شاء الله تنال إعجابكم. مع تباركنا المجددة لفتياتنا العزيزات في هذا اليوم، يوم مولد السيدة المعصومة سلام الله عليها ويوم الفتاة، إذن سنكون وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الكرام، وندعوكم للاستماع إلى هذه الدقائق التي ستكون مدخلا لحديثنا في هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. البنات من ألطف الكائنات هي المقولة التي طالما ترددت على أذاننا منذ الصغر لتعبر عن مدى رفق وحنان البنات. كما يقال إن تربية البنات أصعب من تربية الأولاد، لكن في الحقيقة تربية البنات هينة وسهلة إذا استطاعت الأسرة أن تجمع صفات الحنان والحزم والتفاهم معا، فهذا هو كل ما تحتاجه الإبنة من أمها وأبيها. فالفتاة في رحاب الإسلام لها قيمة ومكانة، فهي رمز الحياء وعنوان العفة وصانعة الأبطال ومربية الأجيال. لقد أنزلها الدين الإسلامي منزلة الحب والاحترام، وجعل لها بحكم فطرتها وطبيعتها رعاية خاصة، إعدادا للدور الكبير الذي ينتظرها في الحياة لتكون زوجة صالحة وأم المستقبل، وخير النساء من تعي دورها التربوي والأسري. فهناك فرق كبير بين تربية الأولاد وتربية البنات بسبب الاختلافات الفسيولوجية وبسبب الاختلافات النفسية، فطبيعة تفكير وإحساس الذكور تختلف تماماً عن طريقة تفكير الإناث، وهذا ما يجب أن يأخذه الوالدان بعين الاعتبار أثناء التعامل معهم. ويسعى الآباء إلى تربية بنات قويات وواثقات يتميزن بقدرتهن على اتخاذ القرارات الإيجابية فيما يتعلق بحياتهن الخاصة، ويتميزن بالتفكير النقدي والتعبير عن مشاعرهن ومراعاة مشاعر الآخرين وتجاوز الأوقات التي يفقدن فيها الدعم والأمان، فيكبرن بشكل يؤهلهن للعيش حياة كريمة. مستمعينا الكرام، أدعوكم لمتابعة هذه الحلقة من البرنامج، ونحن بانتظار مشاركاتكم وآرائكم حول هذا الموضوع، فتفضلوا بالبقاء معنا.
حياكم الله مستمعينا الكرام، والتحية وشكر للزميلة علياء صالح التي قدمت لنا هذه الدقائق في حديثها عن الفتاة والفتيات وأهمية وجودهم في مجتمعنا وأسرنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجود الفتاة في المنزل هي بركة، وهي منا من الله سبحانه وتعالى، وهي هدية إلى
تحية عطرة لبرنامج معكم على الهواء، ومشكورين على هذه المواضيع القيمة. طبعا بخصوص المحور أقول تعتبر تربية الفتاة في البداية سهلة إلى حد ما.
نعم، إن شاء الله سنستمع إلى أصواتكم الطيبة أيضا ومشاركاتكم في هذا البرنامج في طيات حديثنا هذا مستمعينا مستمعاتنا. ولا بد لنا من القول أن هناك أساليب للتربية يجب أن نركز عليها تحديدا في تربية الفتاة. نصف المجتمع هم من النساء، والتربية عندما تكون سليمة فمن المؤكد أن المجتمع سيكون سليما، ولكن لا بد لنا أن نتوقف عند هذه الأساليب حتى إن شاء الله نتقن هذه التربية وعدم الوقوع في أخطاء لتربية البنات التي يجب أن نتجنبها من الناحية الاجتماعية، من الناحية الأخلاقية، ومن الناحية الوظيفية. اسمحوا لي في البداية أن ننتقل ليستمع إلى ضيفنا، اللقاء المسجل، الحوار الذي أجراه الزميل محمد لنا في هذا البرنامج. نستمع.
نرحب بالدكتور أحمد مهدي، الباحث الاجتماعي من إيران. وسؤالي لكم دكتور، ما هي القواعد والضوابط التي ترعى تربية الفتاة المسلمة في ظل متغيرات هذا العصر؟
بالنسبة إلى القواعد والضوابط التي ينبغي الاهتمام بها على صعيد تربية الفتاة المسلمة، ثمة العديد منها. وفي البداية ينبغي التنويه إلى أن الأساس في التربية ينبغي أن تقوم على الأسس والقواعد الإسلامية مصحوبة بعواطف الأسرة واهتمام الوالدين بالفتاة باعتبارها تشكل حجر الزاوية في العائلة لما تمثله من وجود يحمل في طياته بناء كيان مستقبلي، حيث ستكون وستشكل هذه الفتاة الأساس لتربية النشأ الجديد. وينبغي هنا التنبيه إلى أن هذه القواعد والضوابط بعضها يبنى ويبدأ منذ نعومة أظفار الفتاة، حيث لا بد لهذه الفتاة أن تستشعر بأنها في ظل رعاية أبوين حنونين وكريمين وعطوفين يسعيان إلى رعايتها وإلى تنشئتها أسريا. وفي هذا المجال ينبغي للوالدين أن يسعيان إلى اجتذاب الفتاة وإغداق المحبة عليها بالنظر إلى أنها مشحونة بشعور
شحنة عاطفية أكثر من الذكور عادة، لذلك ينبغي الاهتمام بها على هذا الصعيد. ومن ثم ينبغي تعليم وتدريس الفتاة القواعد والأسس التربوية الإسلامية المتمثلة بالسنة النبوية الشريفة وما وصل إلينا من تراث تاريخي أصيل ومتألق من أهل البيت عليهم السلام. هذا يعد أيضا أساس في عملية التربية. والمسألة الثالثة، العامل الحاسم الثالث في عملية التربية، الاستناد إلى النماذج الرائعة والنماذج الأسرية المسلمة، لا سيما بالنسبة إلى الذين يحملون كفاءات سواء في عصرنا الحالي أو في العصور السابقة، وعرض النجاحات التي توصلت إليها هؤلاء الفتيات على مختلف الصعد العلمية والتقنية والإسلامية والإنسانية.
شكرا جزيلا لكم الدكتور أحمد مهدي، الباحث الاجتماعي من إيران.
نعم، ونحن بدورنا أيضا نشكر الدكتور أحمد مهدي على هذه الإيضاحات وما تفضل به. هناك عدد وحقيقة من الجوانب التي يمكن طرحها في بناء شخصية الفتاة يجب أن تحرص كل أسرة وتحديدا الأمهات على غرسها في بنتها وتربيتها عليها. من ذلك يمكن الإشارة إلى البناء الروحي، حيث الإنسان روح ثم جسد، والروح أهم من الجسد، هي محل العقيدة والقيم وكل ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات الذي الله سبحانه وتعالى جعله خليفة في الأرض وقد خصه بها، الذي قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بالطبع هذه الفضيلة على سائر العالمين لهذه النقطة التي تكون الطاقة الروحية في الإنسان، هي أكبر طاقاته وأعظمها وأشدها اتصالا بحقائق الوجود. طاقة الجسم محدودة بما تدركه الحواس، وطاقة العقل أكثر حقيقة انطلاقا وطلاقة لا تكون، لكن الآن محدودة بالزمان والمكان. أما طاقة الطاقات المادية طبعا، أما طاقة الروح لا تعرف الحدود والقيود، هي وحدها تملك الاتصال بالله سبحانه وتعالى. والإسلام يؤكد على هذه المسألة، الأمور العبادية في كل لحظة تأتي وهي وسيلة فعالة لتربية الروح التي يتم التأكيد عليها، لا بد للأسر الالتزام بها. البناء الاجتماعي العنصر الثاني نسميه مستمعين الكرام، يهدف إلى تحقيق التوازن بين القيم التي تنشأ عليها الفتاة وأساليب الضغط الاجتماعي، وإلى إيجاد نوع من التوافق بين حاجات الفتاة ومطالب المجتمع، وإلى إيجاد سلوكيات حقيقة تحقق رغبات الفرد ويرضى عنها الآخرون. لابد للأهل أن تلقن الطفلة أو الفتاة قواعد السلوك الاجتماعي لكي تكون موافقة مع معايير المجتمع. تأديب الطفلة هي عملية أساسية. البناء الأخلاقي أيضا يمكن التأكيد على هذا الجانب، لأن الإسلام له تأكيد وتميز في اهتماماته بهذا الأمر، وإنك لعلى خلق عظيم، لربما الآية القرآنية تؤكد على هذه المسألة. والدين العظيم الذي أي الإسلام الذي يكون يهتم بالبناء الأخلاقي لكافة عناصر المجتمع، لابد لنا من القول: الفتاة منذ نعومة أظفارها نحثها على غرس العفة والحياء والصدق والكرم في سلوكها، هو الجانب الثالث من البعد الأخلاقي أو الأبعاد التي نحن نتحدث عنها. وكذلك البناء الوظيفي، ليس المقصود بالإعداد الوظيفي هنا تأهيل البنت لممارسة مهنة معينة، بل هذا المفهوم يتسع ليشمل تأهيل المرأة لتكون زوجة وأما قبل كل شيء، والذي نفتقده إعداد المرأة لحياة الزوجية والأمومة. وتحتاج الفتيات لتعلم التدبير المنزلي، حقوق الزوج، آداب التعامل، أساليب التجمل، طرائق تأثيث المنزل وغيرها مما تحتاجه المرأة. هذه الأمور تتكون منذ نعومة أطفالها كما قلنا لحضراتكم.
يا زهرة أيامي كبرتي على الهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي على الهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامي قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، ولا الذهب والمال قدام بتنحني. أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، للذهب والمال قدامك تنحني. يا عطر الآمال لا تغرك الدني، والفرح موال نغماته بتحييني. يا بنت الكرامي للبنت زيني.
إذن كل عام وأنتم بألف خير. مستمعينا الكرام، بمولد السيدة فاطمة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، نبارك لفتياتنا العزيزات هذا اليوم، ونتوقف لكي نستمع في هذا البرنامج معكم على الهواء إلى الفقرة الإنتاجية.
على الهامش.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، لن تظل ابنتكم طفلة صغيرة طوال العمر، ورويدا رويدة ستكبر وستمكث على أعتاب الشباب في فترة المراهقة بعضا من الوقت لتعبر إلى الرشد. ولأن مرحلة المراهقة فترة حساسة ومختلفة جدا عن سابقتها، فهي تحتاج إلى معاملة ومعالجة خاصة من الوالدين، خصوصا مع الفتيات. يوضح الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، أن الفتاة المراهقة تحتاج إلى معاملة خاصة وتفهم لطبيعة المرحلة التي يتحول فيها الاهتمام الأكبر للصديقات وليس للأسرة، وترغب الفتاة بشدة في الاستقلال المصحوب بالتمرد. لذا يجب على الوالدين السماح لفتاتهما بمساحة محسوبة من الحرية والمشاركة في اتخاذ القرارات بما لا يضر. مثلا نختار طبيعة الملابس ونترك لها اختيار الألوان، نسمح لها بالخروج مع زميلاتها ولكن بشروط وقواعد واضحة ومحددة، وهكذا. كما يؤكد الدكتور عادل الحديدي ضرورة التحدث مع الفتاة المراهقة في كل المواضيع، ولا يوجد محظورات في طبيعة المواضيع المطروحة للسؤال والنقاش، لسبب بسيط أنه الآن في العالم المفتوح لا يوجد محظور، علاوة على أن الموضوعات المحظورة تصبح غامضة بالنسبة للفتاة المراهقة، وتستفز فضولها وتدفعها للبحث عبر مصادر غالبا غير سليمة تقدم لها معلومات ضارة. وأشار إلى أن تفهم ميل المراهقة للجنس الآخر أمر لازم، ويجب أن تشعر بهذا الوعي لدى الوالدين وتقديرهما لطبيعة مشاعرها، كي يتمكن من نصحها وتوجيهها للتحكم فيها وتوجيه دفتها في الاتجاه الصحيح تجنبا للسلوك الخاطئ.
وافر التقدير لزميلتنا علياء صالح مرة أخرى، قدمت لنا هذه الفقرة الإنتاجية. مستمعينا الكرام، ومحورنا في معكم على الهواء في بيتنا فتاة. اسمحوا لي أتوقف مع مساهماتكم المسجلة الصوتية حتى إن شاء الله نعود بعدها ونكمل لقاءنا لهذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجود الفتاة في المنزل هي بركة، وهي منا من الله سبحانه وتعالى، وهي هدية إلهية، هي كالريحانة التي تملأ بعطرها وبعبقها الجميل، وتعطي للمنزل كرامة وقيمة إنسانية إضافية. أنا على المستوى الشخصي لم أرزق بعد بفتاة، ولكن عندي ولدين ذكور، ولكن وجود الفتاة في المنزل تتطلب رعاية إضافية لتعطيها حرية أكثر، لا لتقيد حريتها بشكل غير إنساني. الفتاة في الإسلام كرمها الله تعالى بأن أعطاها حقوقا لم تعطها إياها أي شرعة غير الإسلام، بغض النظر عن تطبيق بعض المجتمعات لثقافة التقييد على الأنثى. نحن ننظر إلى الفتاة كما نظر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إلى السيدة الزهراء، وكما نظر أمير المؤمنين إلى السيدة زينب عليها السلام، وكما تحدث أهل البيت عن مقام المعصومة ونحن في ذكرى ولادتها. نحن ننظر إلى الفتاة كقيمة إلهية وضعها الله لنا لكي نترفع من خلالها إلى مقامات عليا، وهي التي تحتاج رعاية خاصة، لأن الفتاة هي كالوردة الرقيقة التي تحتاج هدوءا، والتي تحتاج رعاية بهدوء وبشكل استثنائي دون أن نمنعها من حقوقها الإنسانية كإنسانة، بل نحميها من من يسعى إلى منعها هذه الحقوق. محمد علي ترحيمي من لبنان.
تحية عطرة لبرنامج معكم على الهواء، ومشكورين على هذه المواضيع القيمة. طبعا بخصوص المحور أقول تعتبر تربية الفتاة في البداية سهلة إلى حد ما، لكن حينما تصل إلى مرحلة المراهقة تكون المسؤولية أصعب بالنسبة للأبوين، فهنا ينبغي أن يكون التعامل مع الفتاة منذ الصغر مبني على الوسطية والاعتدال والإرشاد حسب ما أراده ديننا الإسلامي، كي لا يكون هنالك خطأ في التربية وتكون العواقب غير مرضية. فهنا على الأسرة التعامل مع الفتاة بكل إدراك وإعطائها الحنان الكافي لكي لا تلجأ للبحث عنه خارج المنزل. فإذا حسن التربية للفتاة منذ الصغر هو مدعاة للاهتمام بكل جوانب الحياة لكي تكون إنسانة تحمل معنى المسؤولية مستقبلا حينما تصبح زوجة وأم في نفس الوقت. لذلك نجد أن المؤثر الأول منذ الصغر هم الأبوين. وتحياتي لكم عذراء الموسوي من الأعراب.
تحية طيبة لكم من جديد، وشكرا للمستمعين الفاضلين محمد علي ترحيني من لبنان والأخت الكريمة عذراء الموسوي. مساهمات راقية استمعنا إليها وإشارات طيبة في الفتيات وحياتهم وطرق تربيتهم والاهتمام بهم. طيب اسمحوا لي في هذه الدقائق أتوقف مع تطبيق الواتساب، المساهمات التي وصلتنا منكم أحبائي الكرام. من النجف الأشرف الأخت الكريمة أم مهدي من العراق بعثت إلينا هذه الأبيات: عش لآل محمد يهفو له أهل الوداد محبة وغرامة، يا بنت موسى والمناقب جمة لا يستطيع بها الورى المامة، اخترضى إني أتيتك ناشرا صحفا تفيض خطيئة وآثاما، يا عمة الجواد كفك والندى وأنا ببابك أسأل الأنعام، أنا زائر يرجو الشفاعة فاشفعي لي في الجنان فقد قصدت كرامة. متباركين بولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. شكرا لأم مهدي من النجف الأشرف لإرسال هذه الرسالة. كما أشكر الأخ الفاضل من محافظة خوزستان مدينة شوش، الأخ الكريم الفاضل دانيال أميري، الذي يقول أسعد الله أيامكم بمولد السيدة المعصومة، وجعلنا الله وإياكم من المتمسكين بحب أهل البيت عليهم السلام إن شاء الله وتعالى. أياك الله أخي دانيال، وأتمنى لك التوفيقات والسداد المختلفة في كل مكان، بارك الله بك. أبو حيدر من العاصمة طهران، الذي بعث أيضا إلينا برسائله، هي كلها أبيات شعرية طبعا، مشكور جزيل الشكر في هذه المناسبة، مناسبة فيما يخص بمولد السيدة المعصومة سلام الله عليها. ينقل لنا عن الشيخ محمد تقي بهجت رحمة الله عليه، يقول: ليست السيدة المعصومة مثل الأولاد العاديين الآخرين للأئمة عليهم السلام، لكي نقتصر عند زيارتها على تلاوة الزيارة المطلقة الواردة عند زيارة أولاد الأئمة المعصومين، فلقد وردت في زيارتها: من زارها وجبت له الجنة، وهذه كلمة عظيمة. نقل عن الإمام الكاظم: جاءه شخص في مسألة لم يكن عليه السلام في الدار، كانت السيدة المعصومة طفلة في وقتها، طلبت من السائل أن يكتب سؤاله وأجابت عنه. عندما رجع الإمام عليه السلام إلى الدار قصت له أمها ما جرى، فقال عليه السلام: بأبي هي وأمي حكمت بما حكم الله. منقولة هذا الأمر وهذه المقولة عن الشيخ محمد تقي بهجت، بعثها إلينا أبو حيدر من العاصمة طهران، أشكره جزيل الشكر على هذه المساهمة.
عجبت بالإيمان عفة وهداية، كونها رب الكون دون البراية، من طينة الفردوس طينتها آية، آية وعليها دار نور ونشرها، آية وعليها دار نور ونشرها، قطع بدرها بدرها، معصومة الأكرام اسمع خبرها، اسمع خبرها، اسمع من سابع الأنوار، قطع بدرها قطع بدرها بدرها، معصومة صورة من رضا ونورة، معصومة صورة للرضا ونورها، سطع بدرها سطع بدرها.
إذن نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، ونرحب بكم أينما كنتم في هذا البرنامج وهذا اللقاء معكم على الهواء في بيتنا فتاة. محورنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، ومرة أخرى أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. هناك من يتحدث عن أخطاء في تربية البنت، حقيقة يجب أن نتجنبها، تحديدا على لسان اختصاصيين في علم الاجتماعات والعلاقات الأسرية، الذي يؤكدون على أن هذه الأخطاء هو عدم إدراك طبيعة تكوين البنت والمشاعر التي تنتابها مع مراحل نموها المختلفة، حيث الفرق كبير بين تربية الأولاد وتربية البنات بسبب الاختلافات الفيزيولوجية وحقيقة الاختلافات النفسية، طبيعة تفكير وإحساس الذكور تختلف تماما عن طريقة تفكير الإناث، وهذا ما يجب أن يأخذه الوالدان بعين الاعتبار أثناء التعامل معهم وفي مجتمعاتنا تحديدا التي تميل إلى تربية الذكور بشكل أفضل. اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل حتى يلتحق بركبنا إن شاء الله ضيفنا الكريم.
معكم على الهواء. معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
حياكم الله مستمعينا الكرام، انتقل الى العراق في هذه اللحظات وارحب بضيفي سماحة الشيخ سالار السورميري الباحث الاسلامي من العراق الذي يلتحق بركبنا في هذه اللحظات. ارحب بكم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمه الله، وكل عام وانتم بخير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شكرا
كل عام وانتم بخير
حياكم الله. شكرا لانضمامكم الينا في هذا اللقاء شيخنا الفاضل. لنبدا ونتوقف عند مساله اختلاف أساليب التربية، تربية الفتاة باختلاف المراحل العمرية، هل هذا صحيح وطبيعة الضوابط التي تجب مراعاتها في كل مرحلة من المراحل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أولا قال تعالى في كتابه الكريم كما في قضية السيدة مريم عليه السلام،
سلام الله عليها،
إذ قالت امرأة عمران رب إني ذرت النكمة في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم.
نعم.
وإني سميتها مريم
وإني أعيدها بك وذريتها.
أعيدها أعيدها هاي أول المراحل.
نعم.
تسمية ثم نذرت لله عز وجل.
جميل.
وإني أعيدها أحصنها وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها.
نعم.
هنا الإنبات، بداية التربية هو الإنبات. بداية التربية هو الإنبات وأنبتها
نباتا حسنا.
تربية حسنة، منبت. نعم. المنشأ، المكان الأول، الحضن الأول.
نعم.
الحضانة الأولى. وكفلها الشخص القيم.
نعم.
الشخص القيم على هذا الطفل أو الكان سواء كان أو مرأة، لكنه الاهتمام بالمرأة أو بالبنت يكون أكثر، لأنه إذا إحنا أصلحنا البنت أصلحنا مجتمع.
المجتمع.
إصلاح المرأة إصلاح مجتمع كامل.
جميل.
إصلاح الولد هو جيد لكن إصلاح فرد أو نعم. ربما جنس. وكفلها زكريا عليه السلام، يعني الكفيل الشخص القيم المعلم كلما دخل عليه زكريا إلى آخر الآية الكريمة.
نعم.
فأهمية البنت وتربية البنت يبدأ من الأساس، من أساس الأول في بطن الأم تكون الأم عفيفة وحرة، وكما كلمة للسيد الخميني قدس الله الشريف أنه القاضي يخرجون من أحضان الحرائر. يعني كيف أجعل هذه البنت أم حارة وحريرة للمستقبل.
نعم.
ففي هذه الآية اللي يستفيد من أتها أنبتها نباتا سمتها مريم ثم أعادتها الجانب الروحي والمعنوي.
نعم.
إعادتها وتحصينها بالله ودريتها من الشيطان الرجيم. الشيطان سواء كان شياطين الجن أو شياطين الإنس، سواء كانت أفكار سلوك أخلاق مجتمع. وهو موضوع مهم في كتاب التربية الطفل بين التربية والحداثة للعلامة محمد تقي الفلسفي.
نعم.
وكذلك في كتاب الإلهيات على قضية الجبر الاجتماعي. الجبر الاجتماعي، عناصر الجبر الاجتماعي الثلاثة اللي هو يتكلم بهم، يقول الوراثة والبيئة والثقافة.
نعم.
والتربية والتعليم.
نعم.
هذه العناصر الثلاثة لها تأثير كبير في تربية وسلوك الإنسان ابتداء من الوراثة وثم البيئة، البيئة اللي يعيش بها، يعني صفات وراثية ربما يرثها الإنسان، ربما تكون سبب مجبر لسلوك معين، ولكن هذا السلوك أستطيع أن أغيره من خلال التعاليم الموجودة بالشرع. ثم البيئة، أحيانا البيئة تحكم، مثلا الإنسان اللي يعيش في الغرب يجب أن يصارع هذا الأمر، مو مثل الذي يعيش في الغرب في الشرق أو في دولة إسلامية أو في نظام إسلامي. الشيء المهم إحنا اللي يجب أن نعرفه أنه يجب أن نعرف ما هي حدود حقوق المرأة، ما هي الحدود التي توافق إنسانية الإنسان وعقل الإنسان التي بالأصل نابعة من الشرق.
نعم.
بما أنه التيار المعارض، التيار المعارض للأديان والمعارض للإسلام بالخصوص يستهدف المرأة بالذات في المجتمع الإسلامي.
نعم.
أو المجتمع العام بصورة عامة والمجتمع الإسلامي بصورة خاصة اللي هو جزء.
طيب طيب شيخنا طيب انا نعم اشارات طيبه طبعا وبدايه جميله كانت في الايات بحق السيده مريم سلام الله عليها، لكن عن طبيعه الادوار المطلوبه من المجتمع والاسره في تربيه الفتيات التي يتعاطى معها الاسلام كانسانه مسؤوله عن نفسها. سؤالي هنا تحديدا، من المسؤول عن تربيه الفتيات؟ من يربي، الاهل ام الدوله ام المؤسسات المجتمعيه والاعلام ام المؤسسات الدوليه؟
الان من ذكرنا لك انه العناصر الجبر الاجتماعي الثلاثه الوراث، الام اولا،
نعم
الام والاب والاخوه المعاصرين. فيجب انه الام تكون حريصه على البنت، على الفتاه وعلى ابنائها بصوره عامه وخصوصا البنت، لان راح ستكون ام المستقبل، ام للمستقبل.
جيد.
الام يجب ان تكون حريصه عليها وتعلمها التعاليم الإسلامية وتعاليم الحجاب وتعاليم الحصانة لكي تخرجها بنت عفيفة، لأنه إحنا الذي نريده من البنت أو الأنثى أن تكون إنسانة عفيفة ورشيدة.
نعم.
ويجب أن تعطيها دورها الحقيقي وتزرع في نفسها وفي عقلها الفكر الصحيح، لأنه أكثر الأجيال مهددة بالفكر الخاطئ. ربما تكون الإنسانة هي ملتزمة ظاهرا ولكن فكرها ربما يكون غير صحيح.
نعم.
يعني يجب أنه أنا أربيها ماديا من ناحية المظهر الخارجي وأربيها معنويا، لأنه الإنسان إذا كان متعمق في الإسلام ولم يتعمق الإسلام في قلبه سيبقى معرضا لأي صدمة أو أي موقف مفاجئ يجعله يترك هذا الذي هو عليه.
نعم.
وهو أيضا محاضرة قيمة للشيخ بنت عبد الله بنيان على قضية التلذذ بضاعة الله، التلذذ بمعرفة الله، التلذذ بالالتزام بالتعاليم الإسلامية اللي الذي يدعيه البعض مثلا في قضية الاعتراض على ملبس المرأة. يعني احنا المرأة نريد نحصنها لقيمتها العالية ولمكانتها المحترمة. هذا التعليم يبدأ من الصغر، لأنه من الصغر سينزرع في ظاهرها، ثم بمرور السنين والنضوج
نعم
تبدأ عملية الزرع الفكري. وقضية بلوغ المرأة مثلا بعض الشبهات المثارة على قضية بلوغ المرأة، الشرع له نظرة في البلوغ وهو البلوغ الشرعي، ويوجد بلوغ عرفي، العرف يحدد هذا البلوغ، ويوجد بلوغ فسيولوجي، الطب يحدد هذا البلوغ، ويوجد بلوغ قانوني.
جميل.
الذي هو 18 سنة.
جميل.
شيخنا يجب أن يميز هذه في رد الشبهات التي يثيرونها العلمانيين أو يثيرونها الذين لا يؤمنون بالفكر الديني، سواء كان طلبهم عن حق أو طلبهم عن شبهة أو طلبهم عن استهداف في كل هذه المراحل.
طيب.
فتبدأ هاي المرحلة الأولى، المكان الأول للتربية هو حضن الأم، ثم المحيط المختلط القريب.
طيب.
ثم المدرسة.
بعد ذكر هذه حقيقة المنابت للتربية للبنت، اسمح لي شيخنا الفاضل أتوقف مع مساهمة ولربما طرح سؤال لمستمع كريم. سلام عليكم. ألو.
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسرة البرنامج وضيف الكريم.
حياكم الله.
لدي سؤال لو سمحتم.
تفضلي أخت زينة.
تبلغ ابنة أختي من العمر 10 سنوات وهي كثيرة الكلام وتطرح الكثير من الأسئلة حتى لو كانت تعرف الإجابة عنها.
نعم.
وإن الناس لا يحبون الفتاة الكثيرة الكلام ويصفونها بالثرثارة ولكن دون جدوى، فما الحل؟ زينب الدراج من العراق.
حياك الله أخت زينب، شكرا جزيلا لطرح هذا السؤال، ونحيل إن شاء الله السؤال لسماحة الشيخ سالار. شيخنا، هل كان السؤال واضح؟ استمعتم إليه؟
الشخص اللي كثير السؤال
أو كثير الكلام. نعم، لكن المهم أنهم يقولون بالثرثارة لكن دون جدوى. البنت دائما تحب أن تتحدث وأن يعني ترى من يستمع إليها.
طبعا هو يجب الاحتواء هذه المسألة، يجب احتوائها والاستماع إليها وإعادة الجواب عليه.
نعم.
بدون أن ملل أو كلل.
مهم.
لأنه بما أنه يسأل يعني يريد.
نعم. نعم.
بما أنه يريد يسأل بأنه يعني هو يريد الجواب، ربما لم يقتنع في المرة الأولى أو لم يكن جواب
مقنع له،
فبحاجة لإعادة وإقناع فلسفة الجواب وليس فقط الجواب.
نعم نعم جميل شيخنا الفاضل.
يجب أنه الإنسان من يلتزم دينيا، يجب أن بعد ما ينضج فكرة وبعد ما يكبر في العمر يجب أن يعلم أو يتعرف على فلسفة هذا الشيء الذي هو يقوم به،
نعم.
ليكون عبادة عن فهم وعلم وليس عن طبع وعادة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سالار سورميري الباحث الإسلامي، كنتم معنا من العراق، مشكورين على هذا الحضور الطيب معنا.
الله يسلمكم إن شاء الله.
رعاك الباري.
إشارات تربوية. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. تشير الأستاذة سهام حسن الأخصائية النفسية أنه يجب أن نعلم جيدا أن تربية البنات تختلف عن تربية الأولاد في بعض التفاصيل، والتي يجب أن نأخذها في عين الاعتبار أثناء مشوار التربية، فيجب على كل أم أن تركز على بعض النصائح. من هذه النصائح عدم إهمال مشاعر البنت منذ طفولتها، خاصة عند وجود أطفال غيرها، وضرورة الاهتمام بمظهرها منذ الصغر. مثلا إذا ظل شعر الطفلة دون تصفيف سوف يتلف وسيعطيها مظهرا سيئا يجعل الجميع ينتقدها. وخطابنا للأم: اجعلي طفلتك صديقتك المقربة التي تستعينين بها في كل شيء وتأخذين رأيها دوما، وأشعريها أنها مهمة عندك وأنك تعتزين بكونها طفلتك. علمي طفلتك أن العلاقة بينها وبين أخواتها وإخوانها قائمة على الاحترام والحب، فهي تساعد الأم وتلبي احتياجات وطلبات الصغار لأنها تحبهم. علميها أن يكون لها هدف منذ الصغر، وتحدثي معها وناقشيها حتى تنضج شخصيتها وتتعرف على ما يدور حولها بقلب محب وعقل مستوعب. علميها كيف تهتم بمظهرها في إطار التعليمات الدينية ونظافتها الشخصية، وأن تتحدث بأدب ورقة وصوت هادئ. حفظيها القرآن وعلميها حب الله ورسوله والأئمة الميامين، وأغرسي فيها معنى الإيمان والمفاهيم الأخلاقية. اشغلي وقتها دائما بالألغاز والمسابقات والأشغال اليدوية أو هواية أو رياضة معينة حتى تكون مشغولة بشيء مفيد. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في برنامج معكم على الهواء.
نحييكم من جديد المستمعين الأكارم في لقائنا هذا، ومرة أخرى نشكر الزميلة علياء صالح لتقديم هذه الفقرة. أنا عندما مواجه بعض الأصدقاء الذين لديهم حقيقة فتيات في أولادهم، يقولون أن الفتاة أسهل تربيتها من الفتى ومن حقيقة الولد، لكن بإمكاننا القول يعني هذه السهولة تأتي لمسألة انضباط البنت وبلوغها في وقت مبكر من حقيقة الصبيان، لكن هذه التربية يجب أن تكون تربية سليمة، أن توضع ضمن أطر معينة من القواعد والمبادئ التي نبني بها شخصيتها مع وجود أسرة متماسكة محيطة بها. المنبت السليم هو الذي يؤدي إلى نجاح وسلامة المجتمع حقيقة للفتاة الأم والحرائر التي اللواتي بإمكانهن تربية المجتمع بشكل دقيق وأخلاقي ملتزم. هي هذه المسألة. في الأمور الخاطئة مسألة المقارنة، لا يجب أن نرى تفضيل الأهل الولد عن البنت داخل الأسرة الواحدة، والذي يعد أمرا خاطئا جدا، لأن الولد والبنت كلاهما يحتاج للحب الرعاية والاهتمام، ولا يجب تدليل أحدهما على حساب الآخر، كما لا يجب تفضيل أحدهما على الآخر حتى لا تشعر الفتاة بالنقص. وكذلك الصبي، عدم تقدير الذات تتنامى لديها عقدة الأنوثة التي ترسم في وجدانها أن الذكور أفضل من الإناث. الحرية يجب أن تكون محدودة منضبطة، لا يكون حرية زائدة عن الحد، ولا يعني السير على نفس القوانين داخل الأسرة يجب أن تكون القدوة. الوالدان أو أحدهما سواء الأب أو الأم أفضل من يصور القدوة أمام أعين البنت، باعتبارهما أقرب شخصين ناضجين للبنت، ولذا يجب على الوالدين أن يحرصا على الظهور بشكل لائق أمام الأبناء. التواصل المستمر وتنمية الأنثى هي من المحاور التي يجب التأكيد عليها في ظل هذه التربية. ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج ولمشاركاتكم الرائعة. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.